أيام الدنيا تسير بخلق الله كومضي، أفلح من ينصر دين الله ويمضي. فهنالك يوم الهول ونفخ الصور، هنالك أهل الحق وأهل الزور وأهل الزور. أيام الدنيا تسير بخلق الله كومضي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الذي هو بعنوان نبض الواقع. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث في هذه الحلقة عن عنوان لعله يعني الوهلة الأولى يكون مهما للأمة الإسلامية، لا سيما بعد اجتياح هذه الثورات العربية التي امتن الله عز وجل بها على بلاد المسلمين. عنوان هذه الحلقة: الحاكمية لمن؟ ونستضيف في هذه الحلقة القاضي الشرعي، ألا وهو الشيخ أسعد البيك، وهو القاضي الشرعي بشمال سيناء. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا، مرحبا.
طيب، ما دمنا يعني بصفتك أنت القاضي الشرعي هنا، يعني القضاء الشرعي، ماذا يعني القضاء الشرعي في الإسلام؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حقيقة مسألة الشريعة وتطبيق الشريعة هذا أمر هام جدا في دين الله تبارك وتعالى. غفلت الأمة عن هذه المسألة سنوات طويلة منذ أن جاء الاستعمار إلى هذه البلاد وبدل الأحكام الشرعية بأحكام وضعية من صنع البشر، وظلت الأمة من ذلك الوقت تحكم بشريعة غير شريعة الله تبارك وتعالى. وما أصاب الأمة الإسلامية في هذا الردح من الزمان من مهانة ومزلة وضعف واستكانة إلا بسبب تنازلها وبعدها عن شرع الله تبارك وتعالى. ومن هنا نتجت أجيال لا تعرف حقيقة هذه المسألة، ولا تعرف ماهية الشريعة الإسلامية، ولا تعرف مكانة الشريعة الإسلامية من الإسلام، بل هي لا تعرف أنها عندما تتوجه في أمورها وفي أحوالها ومشاكلها لغير شرع الله تبارك وتعالى، تتوجه لشرع البشر، هي لا تعلم خطورة هذا التوجه وما هو الحكم فيها عندما تتوجه هذا التوجه المنافي لشرع الله تبارك وتعالى. ومن هنا نريد أن نتكلم عن هذه القضية من جذورها من الأصل. نقول: ما هي مكانة الشريعة الإسلامية من الإسلام؟ هذا أمر هام جدا لكل جزئية من الإسلام ومن شرع الله عز وجل ومن هذا الدين، مكانتها في هذا الدين. تطبيق الشريعة له مكانة، الصلاة لها مكانة، عماد الدين، الصوم له مكانة، الحج له مكانة من أركان الإسلام، وهكذا. مكانة تطبيق الشرع، شرع الله عز وجل على الأمة وتحاكم الأمة لشرع الله عز وجل، ماذا يمثل هذا في دين الله تبارك وتعالى في الإسلام،
في المسلمين الآن؟
أي نعم، الآن خصوص. بمعنى، سؤال أوضح حتى تكون الإجابة أوضح. عندما نقول أن إنسان يشرب الخمر، هذه مسألة متعلقة بطاعة أو معصية. إن امتنع هو عن شرب الخمر فقد أطاع الله سبحانه وتعالى، وإن شرب الخمر فقد عصى الله عز وجل، ويملك العاصي أن يتوب عن معصيته ويرجع ويقبل منه الله عز وجل هذه التوبة ولا شيء إليه. وهكذا هذه الأفعال كلها، الحلال والحرام، افعل وتفعل، هذه كلها مسألة طاعة أو معصية لله تبارك وتعالى. طيب الذاهب ليتحاكم لغير شرع الله أو المشرع من دون الله تبارك وتعالى أو الذي يقبل التشريع من غير الله سبحانه وتعالى، ما هي مكانة هذه الأشياء؟ هذه أفعال، مكانتها هل هي طاعة أو معصية؟ بمعنى هل الذاهب لكي يتحاكم لغير شريعة الله عز وجل هل هو عاص لله تبارك وتعالى؟
بهذا لا،
هذا سؤال. هذه قضية مهمة جدا. إن كان يظن نفسه أنه عاص فقط فهذا أمر سهل، المعصية تملك أن تتوب منها، بل إذا مت على معصية يعني تبعث يوم القيامة عليها، قد يغفر لك الله عز وجل لأمور يعلمها عنك سبحانه وتعالى وقد لا يغفر، وفي هذه الحالة قد تعذب بهذه المصيف جهنم بالقدر الذي يريد الله عز وجل، ثم تؤول في النهاية إلى الجنة لأنه يموت على التوحيد. أما الذي يذهب ليتحاكم لغير شريعة الله عز وجل، وهنا نضع شرط هام جدا، مختارا الذي يملك أن يتحاكم لشرع الله سبحانه وتعالى ويرفض ويذهب ليتحاكم لغير شريعة الله عز وجل، هذه مسألة ليست متعلقة بطاعة أو معصية، إنما هذا الأمر متعلق بكفر أو إيمان. فالمسألة متعلقة بالأصل،
أنت تقول
مختار التوحيد،
مختارا تقصد بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رضي وتابع.
نعم، مسألة التحاكم للشريعة متعلقة بأصل الدين، متعلقة بالتوحيد. التوحيد هو الذي ينجي من الخلود في جهنم، وهو الذي يجعل الموحد إن مات ومرتكب لكل المعاصي مآله إلى الجنة بأمر الله تبارك وتعالى. أما إن مات إنسان على شرك أكبر فليس له في الجنة نصيب، وهذا قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهل التحاكم لغير شرع الله عز وجل معصية ولا شرك؟ هذه النقطة التي يجب أن نوضحها جليا بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة. فلنبدأ المسألة من بدايتها، نقول من الذي عليه أن يشرع للبشر؟ من يشرع للبشر؟
الله.
هل البشر يشرع بعضهم لبعض؟ لا يجوز، من الناحية العقلية لا يجوز، ومن الناحية النقلية لا يجوز. من العقل نقول أن خالق الخلق هو الذي يعلم الأعلام بهذا الخلق، وهو الذي يقنن لهذا الخلق ويشرع لهذا الخلق. صانع الصنع أعلم بما صنع، فهو الذي يضع لها كتالوج الإصلاح. الذي على سبيل المثال الذي يصنع جهاز الكمبيوتر، مهندس الإلكترونات، هو الذي يعلم هذه المسألة، هو الذي يضع لهذا الجهاز كتالوج الإصلاح. هل ينفع أن يأتي مثلا مهندس زراعة مثلا أو سمكري بوبير يضع كتالوج إصلاح كمبيوتر؟
مش ممكن.
لو 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 يعني عطب عندك جهاز كمبيوتر هتوديه لمين يصلحه؟
متخصص،
متخصصين مهندس الكترونات. لكن هل يجوز ان تذهب به الى بياع فاكهه او الى خضرجي؟
لا يصلح،
او لا يفقه فيه شيء لانه لم يصنعه، لا يعلم عنه شيء. ولله سبحانه وتعالى المثل الاعلى، هو الذي خلق الانسان وهو الذي يقنن لهذا الانسان ويشرع لهذا الإنسان ما يصلح هذا الإنسان في الدنيا والآخرة. هذا من ناحية العقلية. من ناحية النقل، إن الله هو الحكم سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي يحكم وهو الذي يشرع، ويأتينا هذا الحكم وهذا التشريع عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. بل نقول أن هذه المسألة هي المقتضى الأساسي لكلمة التوحيد، عندما نقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لما هذا الأمر يعني
أننا لا نقبل تشريعا إلا من الله عز وجل
سبحانه وتعالى.
الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق والذي يشرع، بل وأمرنا ألا نتحاكم إلا إليه. وآيات الحاكمية في كتاب الله عز وجل كثيرة جدا، في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا أمر الله سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم.
والآيات لا شك في هذا الجانب كثيرة،
كثيرة جدا.
إلى فاصل قصير ثم نعود مرة
ما تفضل.
نخرج إلى فاصل قصير إخواني المشاهدين، ثم نعود إليكم مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى.
أيام الدنيا تسير بخلق الله كومضي.
عدنا بحمد الله.
أيام الدنيا تسير بخلق الله كومضي.
عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى. فضيلة الشيخ أسعد، يعني كنت قد توقفت عند آيات الحاكمية وقلنا أن الآيات في هذا الجانب كثيرة، كنت تود أن تكمل ولكن قطعتك من أجل الخروج إلى الفاصل، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الغرض من الكلام في هذه النقطة تبيان مكانة التحاكم للشريعة من الإسلام، ودي مسألة مهمة جدا. الله عز وجل أمر ألا يكون هناك حاكم غيره، بل قضى بذلك، وأمرنا ألا نتحاكم إلا له سبحانه وتعالى. فأصبحت القضية في هذا الشأن قضية مرتبطة بالأصل، أصل التوحيد. الله سبحانه وتعالى يبين لنا بضرب الأمثلة في الأمم السابقة كيف خرجت الأمم السابقة من دائرة التوحيد ومن دائرة الإيمان، وعبد بعضهم بعضا واتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله من خلال جزئية التشريع والحاكمية. ونسمع إلى آية واحدة حتى لا نطيل عليكم الحوار. في سورة التوبة يقول المولى سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية تبين لنا بيانا شافيا واضحا تاما كاملا كيف أن الله سبحانه وتعالى حكم على هؤلاء القوم في السابق بأنهم خرجوا من التوحيد بطاعة بعضهم بعضا في التشريع. ولنسمع إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، في صحيح الترمذي، عن عدي بن حاتم الطائي. كان عدي بن حاتم الطائي في الجاهلية النصرانية ثم أسلم، فلما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعها عدي، ظن عدي وذهب في ذهنه أن العبادة المقصودة في هذه الآية هي الركوع والسجود، فقال: يا رسول الله، ما عبدناهم من دون الله. طبعا الآية واضحة في أن الله يقول أن هؤلاء القوم اليهود النصارى عبدوا الأحبار والرهبان من دون الله، اتخذوهم أرباب بنص القرآن. فلما سمع عدي هذا القول قال: يا رسول الله، ما عبدناهم من دون الله عز وجل. يريد أن يستفسر عن المعنى، ولا يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا لله، يريد أن يستفسر عن معنى هذه الآية. فاسمع إلى إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي عن معنى هذه الآية وخطورة هذا المعنى الذي يقع فيه الناس اليوم أفرادا وجماعات، أمما وحكومات. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا عدي، ألم يحل لكم ويحرم عليكم فأطعتموهم؟ قال: بلى. كان القساوسة والرهبان والأحبار يحللون ويحرمون على الأمم، على شعوبهم، فأطاعت هذه الشعوب
هذه هؤلاء الأحبار وهؤلاء الرهبان أطاعوهم في قضية التحليل والتحريم، فلما أطاعوهم من دون الله عز وجل كانت هذه عبادة منهم لهؤلاء الأحبار الرهبان. يا عدي ألم يحل لكم ويحرم عليكم؟ قال بلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتكم إياهم. هذه العبادة التي بينها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من هذه الشعوب لأحبارها ورهبانها، إنما هي طاعة هذه الشعوب لهؤلاء الأحبار الرهبان في التشريع في التحليل والتحريم من دون الله تبارك وتعالى. إذن هذا أمر خطير جدا. إذن أي فئة تشرع الفئة تحلل لها وتحرم عليها من دون الله عز وجل، ثم تطيع هذه الفئة هؤلاء القوم في التحليل والتحريم من دون الله عز وجل، فقد عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا، هنا كلمة ليعبدوا أن هذه عبادة، إلا إلها واحدا لا إله له،
يعني رهبانا، يعني اللي هم يقصدون في الآية الرهبان العباد والعلماء
اللي هم علماء
الأحبار والرهبان، العلماء والعباد والزهاد
أو الزهاد من طيب اليهود والنصارى.
هذه الجزئية يعني لم يتبقى معي إلا وقت قليل جدا،
نعم.
يعني دقيقة واحدة، أقصد الآن حينما أرى بعض العلماء يحللون التعامل الربوي وليكن في البنوك، هل أنا إذا أطعت هذا العالم وقلت ضعها في عنق عالم لأخرج سالم، هل هذا بمعنى ذلك أنني قد عبدت هذا العالم؟
هذه مسألة فيها تفصيل، لأننا نتكلم عن أصل المسألة، أصل التحليل والتحريم. يعني بمعنى هل الأمة بتستقي تشريعاتها من الله أو من غير الله؟ هذا الأصل،
هذا هو الأصل،
هذا أصل المسألة التي يبينها الله عز وجل في هذه الآية.
لا شك أن الموضوع يعني ذو شجون كثيرة يعني ويحتاج إلى
هو لا شك الموضوع يحتاج إلى وقت طويل لشرحه وفيه تفرعات كثيرة وشروح كثيرة وآيات كثيرة وحديث كثيرة في هذه المسألة، وهي مسألة تتعلق بالأصل فلا بد من توضيحها للناس والأمة قبل أن نتكلم مع الناس في أي أمر آخر إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم الحج. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر إلى فضيلة الشيخ أسعد البيك القاضي الشرعي بشمال سيناء، على موعد آخر مع حلقة جديدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيام الدنيا تسير، أيام الدنيا تسير بخلق الله كوامضي، أفلح من ينصر